الحمد لله الذي جعل لعباده مواسم الخيرات يتسابقون فيها بأنواع الطاعات ويتوبون من السيئات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ربوبيته وإلهيته وما له من الأسماء والصفات، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أول سابق إلى الخيرات صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين كل أوقاتهم طاعات وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الناس، اتقوا الله تعالى وتوبوا إليه توبة نصوحا. أخي المؤمن، أوجه إليك عبر هذا المنبر حديثا أحسب أني قد جاهدت نفسي في أن أخلص فيه النية وعزمت فيه على أن أمحض كم نصح ما استطعت. حديث أوجهه من القلب إلى القلب، وأنا أعلم بإذن الله أنك ما جئت إلى هذه الصلاة وهذا المكان إلا وقد استعددت بقلب خالص وسمع واع وعيون يشرق منها الصدق. حديث الروح للأرواح يسري وتدركه القلوب بلا عناء. ويسرني أخي ونحن على أبواب استقبال شهر عظيم تتوجه قلوب الناس إليه بالطاعة واللهفة لطلب رضا الله، وقبل بداية هذا الشهر أتوجه إليك بأغلى ما أملك وأعز ما أقدم سالكا سبيل المصارحة والحديث تحت ضوء الشمس، فالمصارحة وإن كانت مرة الطعم لكن نتائجها محمودة، وللتستر على العيوب مرارة عظيمة، ودفن الأخطاء بدعوى المجاملة مشؤومة. فآمل بعد ذلك أن أجد في قلبك متسعا لما أريد قوله وما جمعته لك. أخي المؤمن، شهر عظمه الله وجمع فيه من البركات ما نعجز عن حصرها، وخصه بمناسبات عظيمة تناسبه، إنه شهر رمضان، الفرصة العظيمة لكي يتحقق لي ولك، وإنها لفرصة عظيمة أن يتحقق لي ولك إدراك هذا الشهر العظيم فتدرك فضله وعظيم أجره إن أنت قمت فيه بأنواع الطاعات التي فرضت فيه أو رغب إليها الشرع. وإن أنواع الطاعات في رمضان كثيرة، هناك الصيام الذي تكفل بأجله ربنا جل وعلا، هناك القيام الذي يكون سببا في المغفرة للعبد من ذنوبه مع الإيمان والاحتساب، وكذلك الصدقة والجود في رمضان وهو ما اتصف به نبينا صلوات الله وسلامه عليه، وقراءة القرآن البر والصلة، بل وحتى تنظيم الوقت للإنسان في طاعته ونومه وصحوته ومأكله ومشربه مرتب في رمضان، وهي نعمة من نعمه. غير أني أدعوك في هذا اليوم إلى تذكر نعمة عظيمة تحصل لكل إنسان مؤمن في رمضان، ألا وهي خشوع القلب وعودته لله في رمضان. وهي نعمة عظيمة تحصل لبعض الناس، حري بهم أن يستغلوها، وهذا ما أدعوك إليه. ولا شك أن بعضا ممن أنعم الله عليهم يعيشون السنة كلها رمضان، فهم صوام قوام لا ينقطعون عن الخير، وما زادهم رمضان إلا تزودا من الخير والطاعة. نسأل الله جل وعلا أن يديم عليهم وأن لا يحرمنا أجرهم. أخي الكريم، كم من إنسان حرم من نعمة إدراك هذا الشهر؟ كم من إنسان كان يؤمن أن يدرك رمضان فتفناه في شعبان؟ كم من إنسان بنى لنفسه أحلاما للدنيا أو للآخرة فحالت المنية دون تحقيق حلمه؟ تصور نفسك من هؤلاء، تخيل أن المنية قد أدركتك وأنت لم تتدارك نفسك، بل أغويتها حتى غوت وسلكت سبيل كل شر. ماذا سيكون جوابك أيها العاصي حين يأتيك ملك الموت وأنت على معصية افتريت بها لذة عاجلة وتركت الباقية؟ تفنى اللذاذات ممن نال صفوتها من الحرام ويبقى الإثم والعار، تبقى عواقب سوء من مغبتها، لا خير في لذة من بعدها النار. إن رمضان نداء إلى كل عاص فرط في نفسه ودينه. إن رمضان دعوة إلى الخير لكل من حرم نفسه لذة الطاعة أو نال منها القليل الذي لا ينهاه عن فحشاء ولا منكر. إن رمضان موسم للطاعات وقربة بالعبادات إلى الله جل وعلا. إن رمضان فرصة لكل من أسرف على نفسه وهو توبة لمن سعى إليها. إنه شهر التوبة والأوبة والغفران. أين أنت أيها الشاب حين توقف فتسأل عن شبابك فيما أبليت؟ أيكون جوابك حينئذ مفرحا أم محزنا؟ وإن طريق الهداية مفتوح ليس بوعر، ومن عزم على سلوكه يسره الله له بإذن الله إن كان صادقا مخلصا. أخي الكريم، لا شك أنك ترى في رمضان ومن خلال إقبالك على المساجد والتي ربما كنت بعيدا عنها قبله، ترى وجوه الأخيار بيضاء متلألئة من نور الطاعة. فأين موقعك منهم؟ ألم تبحث لك عن موقع داخلهم؟ أليس أفضل عمل تقدمه وخير إنجاز تحققه التوبة النصوح وإعلان السير مع قافلة الأخيار قبل أن يفزعك هادم اللذات ومطلق الجماعات فتودع الدنيا إلى غير رجعة؟ فهل أجعلت من رمضان بإذن الله فرصة لتحقيق هذا الهدف وأنت قادر على ذلك؟ أخي، لا تكن فقط ممن يقتنع بخطأ مسلكه وسوء طريقه ويتمنى التغيير لكنه يعجز عن ذلك ويسوف ويؤجل حتى يفوت الموعد. وليس للإنسان في دنياه إلا فرصا قليلة والأمر لا يحتمل المخاطرة، فهلا قررنا التوبة اللحظة وسلوك طريق الاستقامة الآن؟ إن قرارك هذا قد تراه صعبا على النفس ثقيلا، بل قد تجد من يهون المعصية في نفسك ويسوف لك ويؤجل من رفقاء السوء، وإن الأمر يتطلب تبعات وتضحيات، لكن العقبة حميدة والثمرة يانعة بمشيئة الله. أخي المؤمن، لا تصدنك ذنوبك التي تقارفها عن التوبة، بل اجعل من رمضان القادم سبيلا للتصحيح واجعله مساعدا لك في سلوك طريق الهداية والخير. وإنني أبشرك بأعظم البشرى، وأنك إن استغفرت الله وسألته الهداية مخلصا بها قلبك فإن الله سيقبل منك ذلك بإذن الله، وهذا فضل منه جل وعلا. فإننا إخوتي لم نخلق ملائكة ولا بشرا معصومين، بل نحن خطاؤون وخير الخطائين التوابون. في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. إن من شؤم المعصية أن يحدث عن الأمة كذلك خيرا، أن يحدث عن الأمة الخير بمعصية من فرد واحد لم يأمروه ولم ينهوه. ذكر ابن قدامة في كتاب التوابين قال: خرج بنو إسرائيل بعد أن لحق بهم قحط ومعهم موسى عليه السلام، فقال موسى: إلهنا اسقنا غيثك وانشر علينا رحمتك، فما ازدادت السماء إلا تقشعا، أي قحطا. فقال: يا رب استسقيناك ولم تسقنا. فقال: يا موسى، إن فيكم عبدا يبارزني المعصية منذ 40 سنة، فمره أن يخرج من بين أظهركم. قال: يا رب صوتي ضعيف لا يبلغ 70 ألفا. فأوحى الله إليه سبحانه: منك النداء وعلينا البلاغ. فنادى فيهم أن يخرج ذلك العاصي، فتلفت ذلك العبد العاصي علّه يخرج غيره، فعلم أنه المقصود، بذلك النداء، فقال في نفسه: إن خرجت افتضحت وإن بقيت هلكت وهلكوا جميعا. فأدخل رأسه في ثيابه وقال: يا رب عصيتك 40 وأمهلتني وأقبلت إليك اليوم تائبا طائعا نادما، فاقبلني واسترني بين الخلائق. فلم يستتم كلامه حتى علت السماء سحابة فأمطرت كأفواه الكرب.
فقال موسى لربه جل وعلا: يا رب سقيتنا ولم يخرج من بين أظهرنا أحد. فقال: يا موسى أسقيتكم بالذي منعتكم به. قال: يا رب أرني هذا العبد الضارع النادم. قال: يا موسى لم أكن لأصبحه وهو يعصيني، أفأصبحه وهو يطيعني؟ يا من ألوذ به فيما أؤمنه وأستعين به فيما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أنت كاسره، ولا يغيظون عظما أنت جابره. هلا كنت أخي ممن قال الله فيهم: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. إن ربنا جل وعلا يقول لك: أخي يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. إنه جل وعلا يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. إنه من يقول في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. فيا مخطئا، وكلنا نخطئ، يا من سقط في المعصية وزلت قدمه وكلنا ذاك الرجل، أتاك رمضان فصحح أخطاءك وعالج أمراضك واغسل نفسك مما قد ران عليها، واستأنف الحياة في ثوب التوبة النقي النظيف، واسمع لداء الله جل وعلا يوم يقول: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. إن الله يمهل ولا يهمل، ويحب التوابين والمتطهرين، ولذلك فقد فتح باب التوبة أمام العاصين ليتوبوا ويعودوا إلى رشدهم فيغفر لهم ما اقترفوه من إثم ومعصية. أخي، ألم يأل لك التوبة؟ لماذا لا تتخذ من توبة الإمام مالك بن دينار درسا لك؟ روي في السير أن مالك بن دينار كان شرطيا جبارا متسلطا يشرب الخمر صادا عن دين الله عز وجل، وتزوج فرزق ببنت ملكت عليه لبه وقلبه، فكان لا ينتهي من عمله إلا ويأتي إليها ليداعبها ويمازحها ويؤتى بالخمر بين يديه، فإذا رأته ابنته يريد الشرب ذهبت وكأنها تريد احتناقه فتسكبها. وفي يوم من الأيام يأتي مالك من عمله ويأتي ليلاعب ابنته فتسقط بين يديه ميتة، فيحزن حزنا عظيما. فما كان منه في تلك الليلة إلا أن شرب الخمر فأكثر حتى سقط مغشيا من الهم الذي يحمله. يقول: فرأيت فيما يرى النائم كأن القيامة قامت، وكأن الناس قد خرجوا من القبور حفاة عراة يدكون في عرفات القيامة، وإذا بثعبان عظيم فاغرا فاه يقصدني من بين الخلق جميعهم يريد أن يبتلعني، فأهرب منه ويطاردني، وأهرب وإذا أنا بشيخ حسن السم عجوز حسن السم، فتقدمت إليه فقلت: بالله عليك أنقذني. قال: لا أستطيع. ثم طاردني حتى وصلت إلى شفير جهنم، فقلت: أرمي نفسي في جهنم وإذا هاتف يهتف بي ارجع، فلست من أهلها. فهربت والثعبان يطاردني حتى رجعت إلى ذلك الشيخ الوقور، فقلت له كما يرى ذلك في رؤياه، فقلت له: أسألك بالله أنقذني أو دلني. فدلني على قصر من زبرجد وياقوت، وقال: لعل لك به وديعة. وعندما فتحت الستر عن أطفال مثل فلق القمر ينظرون إلى هذا المنظر المهول، وإذا بابنتي من بينهم تقول: أبتاه أبتاه، ثم ترمي بنفسها من القصر بيني وبين الثعبان، ثم تقول للثعبان بيمنها هكذا، ثم ينصرف. فضربت على صدري وقالت: أبتاه ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. قال قلت بل الآن ما هذا الثعبان؟ قالت ذاك عملك السيء كاد يرجيك في جهنم. قلت وما ذاك الشيخ الوقور؟ قالت ذاك عملك الحسن ضعفته حتى ما استطاع أن يقاوم عملك السيء. قال ففزعت من فراشي وقمت من نومي وتوضأت وانطلقت إلى المسجد وأعلن توبته. وبدأ الإمام مالك بن دينار من ذاك اليوم حتى أصبح عالم الأمة. أخي المؤمن، ترى هل يمنعك شيء عن التوبة؟ ما الذي يحول بينك وبين مغفرة الله جل وعلا؟ اجعل من الشهر الكريم القادم عليك فرصة لنيل المغفرة وتصحيح الطريق، واستمر عليه بإذن الله تنال رضا ربك وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم. إن كان لا يرجوك إلا مسلم فبمن يلوذ ويستجير المجرم. أدعوك ربي كما أمرت تضرعا فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم. ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك ثم إني مسلم. بارك الله لي ولكم في الفرقان العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأعوانه وسلم تسليما. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله تعالى. أيها الإخوة المؤمنون، في ظل توجه الأمة إلى الخير وهذه العودة المباركة إلى الدين التي نعيشها في أوساط الناس وفي أمة الإسلام عامة، ونرى نماء الصحوة يزدهر في رمضان وغيره، ولله الحمد والمنة. في ظل ذلك نرى مع الأسف تجاهلا وإهمالا لكل ذلك. نرى المؤسسات الإعلامية والقنوات الفضائية استعدت لرمضان، ولكن لما استعدت؟ قد يعجب بعضكم حينما يسمع ويطالع نموذجا من برامج تجهز للمسلمين في رمضان، مسلسلات تفسد الأخلاق، قصص تاريخية لأسلافنا ولأسلاف الأمة رضوان الله عليهم تشوه التاريخ الإسلامي، برامج تافهة ليس لها هدف، مسابقات تميزت في رمضان وكأن رمضان وجد لهذه المسابقات، بل أقول وجد لهذه الفوازير. هل هذا هو الإعلام الذي يمثل أمة الإسلام؟ المصيبة الكبرى كذلك أنك ترى من الناس إقبالا عليها وترى مشاركة فيها وترى تعلقا بها وترى متابعة وتفرغا لها من خلال صحون الاستقبال المنتشرة في بيوتنا مع الأسف الشديد. فهل هذا هو الاستعداد لرمضان؟ نموذج آخر من الاستعداد نراه في أصحاب البطون الذين ما عرفوا من رمضان إلا الأكل والشرب وأنواع المأكولات المتخصصة به ورؤية لمحلات الأغذية تنبيك عن ولع الناس بذلك، بل عن إسرافهم في هذا الأمر مع إهمال كبير لأمور أهم في رمضان. فهل كان السلف الصالح رضوان الله عليهم يستعدون لرمضان بهذه الصورة؟ أيها الأب والولي، هل جهزت منزلك لرمضان لحث أبنائك على قراءة القرآن فيه وعلى الاستفادة من الوقت، أو الانضمام إلى حلقات تحفيظ القرآن الكريم، أو إلى الأنشطة النافعة؟ ماذا ستفعل بأبنائك وبناتك في ليالي رمضان وهم في إجازة؟ هل تسلمهم إلى أجهزة تضيع أخلاقهم، أم إلى صحبة تفسد حالهم، أم إلى سهر يفسدهم، أم إلى فراغ يورث الملل لهم؟ إن رمضان يحتاج منا إخوة الإيمان إلى استعداد صادق وإقبال على الطاعة لنتزوج منه الخير والمغفرة والأجر. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا واجعله خالصا لوجهك الكريم. اللهم إنا نسألك مسألة المسكين ونبتهل إليك ابتهال الخاضع الذليل وندعوك دعاء الخائف الضرير أن ترحمنا وتتقبل توبتنا. إلهنا من يغفر الذنوب إلا أنت ومن يستر العيوب إلا أنت، فآمن روعاتنا واستر عوراتنا. اللهم تقبل منا أحسن ما عملنا وتجاوز عن سيء ما عملنا وتقبلنا في التائبين. وصل اللهم وسلم على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كما أود إخباركم أيها الإخوة الكرام بأننا نستقبل منكم المبالغ المدفوعة لإفطار الصائمين في الداخل والخارج، في الداخل والمقام عبر المساجد والذي يتبناه ويقيمه كل من مكتب دعوة الجاليات والجمعية الخيرية الصالحية في عنيزة. كما نستقبل منكم مبالغ إفطار الصائمين للخارج عبر مكتب هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية. فلا تدخروا من بذل الخير شيئا. اللهم نسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم وأن يجعل بذلكم في ميزان حسناتكم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.